بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. التعارض بين روايات معاوية بن عمار وبين رواية عمر بن يزيد بشأن حكم من نسي الرامي، هذا التعارض تعقد بحثه بسبب أن هناك عدة دلالات لروايات معاوية بن عمار، وعدة دلالات لرواية عمر بن يزيد. طبعا هذه الدلالات سواء كانت مطابقية أو التزامية، فذكرنا استنبطنا ثلاث دلالات من روايات معاوية بن عمار، كما استنبطنا ثلاث دلالات من رواية عمر بن يزيد. فهذه الدلالات وقع التعارض بين بعضها مع البعض الآخر، بعض دلالات روايات عمر بن يزيد ابتلت بالتعارض مع بعض دلالات روايات معاوية بن عمار. فبالورقة التي بالأمس وزعناها عليكم وجدنا ذكرنا الدلالات الثلاثة لروايات معاوية بن عمار، وذكرنا الدلالات الثلاثة لرواية عمر بن يزيد، وذكرنا موارد التعارض. موارد التعارض صارت أربعة بسبب أنه بعض الدلالات ابتلت بتعارضين، فبسبب أنه بعض الدلالات ابتلت بتعارضين عليكم السلام ورحمة الله، فموارد التعارض صارت أربعة. وعالجنا التعارض، هذه التعارضات الأربعة، في ضوء قواعد أصولية في بحث التعارض. ففي علاج بعض هذه التعارضات استفدنا من القاعدة الأصولية التي تقول بأنه إذا كانت النسبة نسبة العموم من وجه بين طرفي التعارض، ولكن أحد طرفي التعارض لا يمكن اختصاصه بمادة افتراقه، والطرف الآخر يمكن اختصاصه بمادة افتراقه بأي سبب كان، فإذا كان هكذا راح نتعامل مع هذا التعارض تعامل العموم مطلق لا تعامل العموم من وجه، يعني أنه ذاك الذي لا يمكن تقييده بمادة افتراقه ذاك يبقى على إطلاقه لا نقيده، بل به نقيد الطرف الذي يمكن اختصاصه بمادة افتراقه، فالطرف الثاني الذي يمكن اختصاصه بمادة افتراقه نخصصه نجعله خاصا بمادة افتراقه، بل بسبب تقييد الأول له. هذه القاعدة استفدناها في التعارض الأول والثاني، بهذه القاعدة بل حملنا روايات معاوية بن عمار على مادة افتراقها، فيعني قدمنا رواية عمر بن يزيد على روايات معاوية بن عمار، فجعلنا روايات معاوية بن عمار خاصة بمادة افتراقها تقييدا لها بمعارضها مع من رواية عمر بن يزيد. وفي المورد الثالث للتعارف بالعكس، هم أيضا استفدنا من نفس هذه القاعدة ولكن بالعكس. طبعا سبب عدم إمكان الاختصاص بمادة الافتراق كان يختلف في التعارض الأول والثاني، كان سبب عدم إمكان الاختصاص بمادة الافتراق أن رواية عمر بن يزيد معللة بعلة أنه لا يمكن بل لا أصلا لا رمي إلا في أيام التشريق، فبهذا التعليل نعرف بأنه في غير أيام التشريق لا يمكن الرمي في نفس تلك السنة من دون فرق، ما دام أن هذه هي العلة، فمن دون فرق بين أن يكون قد خرج قبل تذكر قبل الخروج من مكة أو تذكر بعد الخروج من مكة، فلا يمكن التفصيل بين ما إذا تذكر قبل الخروج من مكة أو بعد الخروج من مكة. فإذن رواية عمر بن يزيد بهذا السبب لا يمكن اختصاصها بمادة افتراقها في التعارض الأول والثاني من هذه التعارضات الأربع التي وضحناها. ولكن في التعارض الثالث قلنا بأن روايات معاوية بن عمار لا يمكن اختصاصها بمادة افتراقها، لأنه بلحاظ التعارض الثالث كانت مادة افتراق روايات معاوية بن عمار مادة افتراقها عبارة عن ذاك المورد النادر، وهو مورد ما إذا تذكر بعد الخروج ولكن قبل مضي أيام التشريق، وهذا نادر، فاختصاص روايات معاوية بن عمار بهذا الفرد النادر هذا صار في التعارض الثالث، صار هذا مادة افتراقها. في التعارض الأول والثاني لا، لأن حسب الدلالات بعد حسب الدلالتين المتعارضتين، فالدلالتان المتعارضتان في مورد التعارض الثالث، وبإمكانكم أن تعينوها وفق ما جاء في هذا الجدول الذي وزعته عليكم بالأمس، الدلالتان المتعارضتان في التعارض الثالث مادة افتراق روايات معاوية بن عمار فيها عبارة عن هذا الفرد النادر، ولا يمكن تخصيص الدليل بالفرد النادر، لا يتحمل التخصيص بالفرد النادر. ولهذا في هذا التعارض الثالث قدمنا روايات معاوية بن عمار على رواية عمر بن يزيد، فجعلنا رواية عمر بن يزيد خاصة بمادة افتراقها بعكس مورد التعارض الأول والتعارض الثاني. إذن في هذه التعارضات الثلاث استفدنا من هذه القاعدة الأصولية، قاعدة أنه إذا كان أحد الطرفين في النسبة من عموم الوجه، إذا كان أحد الطرفين لا يمكن اختصاصه بمادة افتراقه، فهذا يعتبر بمنزلة الخاص ونقيد به الطرف الآخر الذي يمكن أن نجعله خاصا بمادة افتراقه. هذه القاعدة طبقناها في التعارض الأول والثاني والثالث، وإن كان التعارض الثالث طبقنا هذه القاعدة بعكس ما طبقناه في التعارض الأول والثاني. وأما في علاج التعارض الرابع فاستفدنا من قاعدة أصولية أخرى، وهي ما اشتهر بين الأصحاب من أنه إذا لم يمكن الجمع بين طرفي التعارض بتقييد وما أشبه، فإذا كان أحدهما دليلا إلزاميا حكما إلزاميا والآخر حكما ترخيصيا، فنقدم الحكم الترخيصي على الحكم الإلزامي، ونحمل المشهور قلنا بأننا نحمل الحكم الإلزامي على ما دون الإلزام. هسه هذا مو ذات أهمية، هل يمكن إثبات الاستحباب بذلك أو لا، أو مجرد أن نرفع اليد عن ظهوره في الوجوب، يكفي رفع اليد عن ظهوره في الوجوب سواء ثبت الاستحباب أو لا. المشهور قالوا نعم أنه يثبت الاستحباب، يتنزل من الوجوب إلى الاستحباب، ولكن هذا قلنا بأنه يرتبط بنظريات عديدة في تفسير الفرق بين الاستحباب والوجوب وغير ذلك من أبحاث أصولية. فاستفدنا في علاج التعارض الرابع من هذه القاعدة الأصولية، فقلنا بل مادة الاجتماع في التعارض الرابع في الدلالتين اللتين تتعارضان بالتعارض الرابع، مادة الاجتماع فيهما بل هي مادة ذاك الفرد النادر. هنا صاير مادة اجتماع في هذا التعارض الرابع، صاير مادة اجتماع نفس ذاك المورد النادر، في التعارض الرابع صاير مادة اجتماع. ففي هذا المادة الاجتماع أحد طرفي التعارض ترخيصي والطرف الآخر إلزامي، وقدمنا الترخيصي على الإلزامي ورفعنا اليد عن ظهور الدليل الإلزامي في الإلزام، فحملناه على الاستحباب على رأي المشهور الذين يحملون الدليل الإلزامي على الاستحباب. بعد هذا في الورقة التي اليوم وزعتها عليكم، في هذه الورقة عينا نتائج علاجات هذه التعارضات الأربعة، فذكرنا في التعارض الأول نتيجتان للعلاج بالعلاج، نتوصل إلى نتيجتين، نتيجة بل اختصاص روايات معاوية بن عمار بمادة افتراقها، ونتيجة بقاء رواية عمر بن يزيد على إطلاقها. هذا الثاني نتيجتان في علاج التعارض الأول، أيضا نتيجتان في بل علاج التعارض الثاني، في علاج التعارض الثاني أيضا نتوصل إلى نتيجتين، إحداهما نتيجة اختصاص الروايات معاوية بن عمار بمادة افتراقها، والنتيجة الثانية نتيجة بقاء رواية عمر بن يزيد على إطلاقها. ولكن بما أن رواية هذه الدلالة التي وقع طرفا للتعارض في هذا التعارض الثاني، هذه الدلالة من دلالات رواية عمر بن يزيد التي وقع طرفا للتعارض في هذا التعارض الثاني، بقدر علاج هذا التعارض الثاني تبقى هذه الدلالة على إطلاقها، لا حاجة إلى رفع اليد عن إطلاقها لعلاج هذا التعارض الثاني. ولكن نفس هذه الدلالة التي بقت على إطلاقها في علاج هذا التعارض الثاني وقعت طرفا لتعارض آخر بل تعارض آخر وهو التعارض الثالث. ففي التعارض الثالث اضطررنا أن نرفع اليد عن إطلاق هذه الدلالة. ولهذا في ذيل علاج التعارض الثاني ذكرت بأنه بلي خل نقرأ كل العبارة. علاج مورد التعارض الثاني نتيجته: أولا أن من تذكر قبل الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق لا يجب عليه القضاء في السنة القادمة. هذه النتيجة عملا بروايات معاوية بن عمار في مادة افتراقها، لأن خصصناها بمادة افتراقها بالقاعدة الأصولية التي أشرنا إليها، دلالة روايات معاوية بن عمار خصصناها بمادة افتراقها، فهذه النتيجة الأولى. ثانيا أن من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعده، هذه كانت إحدى دلالات رواية بني عمر بن يزيد. هذه الدلالة خليناها على إطلاقها لأنه قيدنا روايات معاوية بن عمار، وهذا الطرف يبقى على إطلاقه يشمل مادة افتراقها ومادة الاجتماع. وجب عليه القضاء في السنة القادمة عملا برواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها ومادة الاجتماع، يعني بقت على إطلاقها. هنا أشرت بأنه ولكن النتيجة الثانية، هذه النتيجة اللي تبقى هذا على إطلاقها، داخلة أيضا في التعارض الثالث، وسنرفع اليد عن إطلاقها لعلاج ذاك التعارض، لعلاج التعارض الثالث، وننتهي إلى اختصاص وجوب القضاء في السنة القادمة. هذا الحكم الوارد في هذه النتيجة الثانية: من تذكر بعد أيام التشريق سواء قبل الخروج من مكة أو بعده وجب عليه القضاء في السنة القادمة. ننتهي بما سنذكر في التعارض الثالث، ننتهي إلى اختصاص وجوب القضاء في السنة القادمة لمن تذكر بعد أيام التشريق وقبل الخروج من مكة، بعد أيام التشريق وقبل، مقيدا بأن يكون قبل الخروج من مكة، لا سواء قبل الخروج من مكة أو بعده، بل في خصوص ما إذا كان قبل الخروج من مكة، تذكر قبل الخروج من مكة. إذن فهذه الدلالة وإن ظلت على إطلاقها في علاج التعارض الثاني، ولكن نرفع اليد عن إطلاقها في علاج التعارض الثالث. ولهذا صارت النتيجة الأولى من نتيجتي التعارض الثالث عبارة عن نفس هذه الدلالة ولكنها خاصة بما إذا تذكر قبل الخروج من مكة. فالنتيجة الأولى في التعارض الثالث أن من تذكر بعد أيام التشريق وقبل الخروج من مكة وجب عليه القضاء في السنة القادمة عملا برواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها. هنا قلنا بأنه صار بالعكس، قيدنا بنفس تلك القاعدة ولكن قيدنا بالعكس، قيدنا رواية عمر بن يزيد بل بمادة افتراقها. وبعد ذلك جينا للنتيجة الثانية للتعارض الثالث. فالنتيجة الثانية للتعارض الثالث لعلاج التعارض الثالث، النتيجة الثانية أن من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها لم يجب عليه القضاء لا في تلك السنة ولا في السنة القادمة. يعني أن هذه الدلالة لروايات معاوية بن عمار تبقى على إطلاقها، ولكن بما أن نفس هذه الدلالة وقعت طرفا للتعارض أيضا في التعارض الرابع، أن تلاحظوا بالجدول مالت أمس في التعارض الرابع بين الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار والدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد. إذن الدلالة الثالثة من دلالات رواية معاوية بن عمار همس التعارض الثالث وقع طرفا للتعارض، وهم في التعارض الرابع وقع طرفا للتعارض. لاحظوا التعارض الثالث والرابع، التعارض هو التعارض بين الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار والدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد، والتعارض الرابع هو التعارض بين الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار والدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد. إذن الدلالة الثالثة لروايات معاوية بن عمار هم وقعت طرفا للتعارض مع الدلالة الأولى من دلالات رواية عمر بن يزيد، وهم وقعت طرفا للتعارض مع الدلالة الثالثة من دلالات رواية عمر بن يزيد. ولهذا عند معالجة تعارضه مع الدلالة الأولى من دلالات رواية عمر بن يزيد، وهذا ما عالجناه في التعارض الثالث، نجد بأن هذه الدلالة تبقى على إطلاقها، هذه الدلالة الثالثة من دلالات روايات معاوية بن عمار تبقى على إطلاقها، وهي أن من تذكر بعد الخروج من مكة سواء قبل مضي أيام التشريق أو بعد مضيها لم يجب عليه القضاء لا في تلك السنة ولا في السنة القادمة. ولكن نفس هذه الدلالة بسبب ابتلائها بالتعارض مع الدلالة الثالثة من دلالات رواية عمر بن يزيد وشكل التعارض الرابع، ذكرنا بأنه ولكن النتيجة الثانية يعني نفس هذه الدلالة، الدلالة الثالثة من دلالات معاوية بن روايات معاوية بن يزيد، هذا اللي بقت على إطلاقها هنا في التعارض الثالث، نفس هذه الدلالة وقعت بني طرفا للتعارض الرابع، داخلة أيضا في التعارض الرابع، وسنحكم في مادة الاجتماع بينها وبين معارضها في ذاك التعارض، يعني في التعارض الرابع. وما هي مادة الاجتماع؟ هي مادة الاجتماع ذاك الفرد النادر، وهي ما إذا تذكر بعد الخروج من مكة ولكن قبل مضي أيام التشريق، سنحكم باستحباب القضاء في نفس تلك السنة، يعني بناء على رأي المشهور طبعا حملا للمدلول الالتزامي لرواية عمر بن يزيد على الاستحباب في مادة الاجتماع. أتينا إلى نتائج العلاج في مورد التعارض الرابع. في مورد التعارض الرابع ثلاث نتائج، لأنه في كل من الطرفين نعمل بمادة افتراقها، بمادة افتراقه، وتبقى مادة الاجتماع، يعني وفي هذا التعارض الرابع ما تنطبق تلك القاعدة الأصولية، يعني لا الطرف الأول لا يمكن اختصاصه بمادة افتراقه ولا الطرف الثاني لا يمكن اختصاصه بمادة افتراقه حتى نستفيد من تلك القاعدة الأصولية التي أشرنا إليها، فليش القاعدة ما تنطبق. ولكن في مادة الاجتماع عندئذ ماذا نصنع؟ نجد أن مادة الاجتماع أحد الطرفين دليله ترخيصي، حكمه ترخيصي، والطرف الآخر حكمه إلزامي، فالحكم الإلزامي نحمل على الاستحباب، ولهذا ثلاثة نتائج لعلاج التعارض الرابع، ثلاثة نتائج. النتيجة الأولى العمل بهذا الطرف في مادة اتفاق في مادة افتراقه، والنتيجة الثانية العمل بذاك الطرف في مادة افتراقه، والنتيجة الثالثة بل في مادة الاجتماع نحمل الدليل الإلزامي على الاستحباب. فنقول أنه أولا أن من تذكر بعد الخروج من مكة وبعد أيام التشريق لم يجب عليه القضاء لا في تلك السنة ولا في السنة القادمة عملا بروايات معاوية بن عمار في مادة افتراقها. ثانيا أن من تذكر قبل مضي أيام التشريق وقبل الخروج من مكة وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة. طبعا هذه بدلالة الالتزامية مو بدلالة المطابقية لرواية عمر بن يزيد، لأن رواية عمر بن يزيد دلالتها المطابقية تكون في لما بعد أيام التشريق، ما بعد أيام التشريق يجب عليه القضاء في السنة القادمة. بدلالة الالتزامية يعرف بأنه إذا كان قبل أيام التشريق فيقضى في نفس تلك السنة، فوجوب القضاء في نفس تلك السنة مدلول التزامي لرواية عمر بن يزيد. فنقول أن النتيجة الثانية أن من تذكر قبل مضي أيام التشريق وقبل الخروج من مكة وجب عليه القضاء في نفس تلك السنة عملا بالمدلول الالتزامي لرواية عمر بن يزيد في مادة افتراقها. خب هاتان مادتا افتراق، قلنا عمل كل بدليله. نأتي إلى مادة الاجتماع. ثالثا أن من تذكر بعد الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق، هذا الفرد النادر هنا في هذا التعارض صارت مادة اجتماع، في بعض التعارضات القبلية كانت مادة افتراق، هنا صارت مادة اجتماع، هنا استحب له القضاء في نفس تلك السنة حملا للمدلول الالتزامي لرواية عمر بن يزيد على الاستحباب في مادة اجتماعها. خب هذا قلت بالأمس لأنه أنا ما أستحضر نتائج آرائنا في تلك المباني، مبنى الفرق بين الاستحباب والوجوب فرق بالإطلاق والتقييد وأولى بلي بدلالة الوضعية، هذا رأي أستاذنا شهيد هكذا إيبلي. إيبلي يعني أنا أعرف بأن أستاذنا شهيد يقول بأن دلالة الأمر على الوجوب دلالة دفعة واحدة مو دلالة على الطلب ثم، لكن هذا البحث يختلف. شو هذا البحث يختلف عن بحث أنه أساسا ما الفرق بين الوجوب والاستحباب بقطع النظر عن دلالة الأمر. دلالة الأمر شيء، دلالة الأمر حسن إثباتية يتمسك فيه بالظهور بكلمات اللغويين إلى غير ذلك، لكن أكو بحث ثبوتي بأي وسيلة استفدنا الاستحباب وبأي وسيلة استفدنا الوجوب، ما الفرق ثبوتا بين الاستحباب والوجوب، ما النسبة بينهما، هل أن الوجوب يشتمل على الاستحباب يشمل على قيد زائد على الوجوب، فعند الشك حتى إذا وصل الأمر إلى البراءة، البراءة عن القيد الزائد فيما إذا شككنا بين حكمين بأن النسبة بينهما إطلاق وتقييد، فنجري البراءة عن القيد المحتمل، فيثبت الاستحباب بناء على من يقول بأن النسبة بين الاستحباب والوجوب نسبة الإطلاق والتقييد بقطع النظر عن دلالة الأمر، الدلالة الإثباتية للأمر. فالبحث في الدلالة الإثباتية للأمر شيء، والبحث في أصل أنه ما الفرق ثبوتا بين الاستحباب والوجوب هذا شيء آخر. على كل حال كلها بحاجة إلى بحث في محلها.
يكون جامع له
بلي
الاختيار يكون جامع يعني لهذا الكلام التقييد والاختيار الاستحباب
في القضاء. لا بأس على كل حال. فبعد هذا لخصنا النتائج النهائية، يعني بضم هذه النتائج المذكورة بعضها مع بعض شنو الأحكام التي نتوصل إليها، لأن هذه النتائج التي ذكرناها كثير من عندها مواد افتراق، ومواد الافتراق لا تعارض فيها، إنما التعارض في مواد الاجتماع، أما مواد الافتراق لا تعارض فيها، التعارض فقط في مواد الاجتماع. فإذا لاحظنا ضم هذه النتائج بعضها مع بعض وتلخيص النتائج النهائية بعد الأخذ بعين الاعتبار الفرق الذي حصل بين في موردين حصل في النتائج، وقلنا بأنه هذه النتيجة تتغير في تعارض آخر، كل هذه نأخذها بعين الاعتبار نتوصل إلى النتائج الأربعة التي ذكرتها تحت عنوان الأحكام الحاصلة بضم النتائج المذكورة. يعني بضم النتائج المذكورة بعضها بعض نتوصل إلى هالنتائج. أولا الحكم بوجوب القضاء في نفس تلك السنة فيما إذا تذكر قبل الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق، وهذا ما لم يقع فيه تعارض. اجتمعت الروايتان، اجتمع الطرفان على هذه الدلالة أنه إذا كان إذا كان قبل الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق، كلا الطرفين مشتركان في ذلك على الحكم بوجوب القضاء في نفس تلك السنة. ثانيا الحكم بوجوب القضاء في السنة القادمة لا في نفس تلك السنة، إما بنفسه أو بالاستنابة، فيما إذا تذكر قبل الخروج من مكة وبعد مضي أيام التشريق، لأن رواية عمر بن يزيد كانت تقول بأنه إذا كان بعد أيام التشريق بعد مضي أيام التشريق فيجب تأخير القضاء إلى السنة القادمة، وكانت مطلقة. نحن رفعنا اليد عن إطلاقها وقيدناها بما إذا كان قبل الخروج من مكة، فحصل هذا الحكم، الحكم بوجوب القضاء في السنة القادمة إما بنفسه أو بالاستنابة فيما إذا تذكر قبل الخروج من مكة وبعد مضي أيام التشريق. ثالثا الحكم بعدم وجوب القضاء عليه لا في نفس تلك السنة ولا في السنة القادمة، يعني العمل بمدلول روايات معاوية بن عمار بلحاظ من تذكر بعد الخروج من مكة، فيما إذا تذكر بعد الخروج من مكة ولكن هم قيدناه بما بعد مضي أيام التشريق. لا، رواية عمر بن يزيد تقول بأنه يجب بلي
رواية عمر بن يزيد من أيام التشريق
بعد أيام التشريق.
رواية معاوية
عمر بن يزيد لا، ليش هو رواية عمر بن يزيد يقول بعد أيام وهذه بعد أيام، وإذن فداخل في مدلول رواية عمر بن يزيد، يعني يجب عليها القضاء في السنة القادمة. بحسب رواية عمر بن يزيد يجب عليها القضاء في السنة القادمة، إحنا قيدنا. وإلا لو نظرنا إلى رواية عمر بن يزيد وحدها يجب عليه في السنة القادمة. بل احنا ايش قلنا؟ قلنا بانه بحسب روايات معاوية ابن عمار في نفس تلك السنة لا في السنة القادمة، لا اصلا لا 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 في تلك السنة ولا في السنة القادمة، لا شيء عليه. ففيما اذا تذكر بعد الخروج من مكة قبلنا بروايات عمر بن روايات معاوية ابن عمار. خل أذكر لكم هذه المستنتج من يا تعارض النتائج، أي تعارض من هذه التعارضات؟ بلي أي 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 بلي بلي نتائج التعارض الرابع أن من تذكر بعد الخروج من مكة وبعد أيام التشريق لم يجب عليه القضاء لا في تلك السنة ولا في السنة القادمة، عملا بروايات معاوية بن عمار في مادة افتراقها. والحكم الرابع بل الحكم باستحباب القضاء، طبعا بناء على رأي المشهور من أنه إذا صار تعارض بين الدليل الترخيصي والدليل الإلزامي نحمل على الدليل الإلزامي نحمله على استحباب. الحكم باستحباب القضاء له في نفس تلك السنة فيما إذا تذكر بعد الخروج من مكة وقبل مضي أيام التشريق، يعني في ذاك المورد النادر الذي أصبح مادة للاجتماع في التعارض الرابع. خب هذه توضيحات لهذين الجدولين اللذين وزعناها عليكم. يبقى شيء كان أملي أنه اليوم أقدر أعرض عليكم، وهو أنه في الموردين اللذين ابتلت دلالة واحدة من أحد الطرفين بالتعارض بدلالتين من الطرف الآخر، وهذا ما حصل في موردين. الدلالة الثالثة لرواية معاوية بن عمار ابتلت بهذا الأمر لأنها وقعت طرفا للتعارض، هم للدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد وهم للدلالة الثالثة لرواية عمر بن يزيد. هذا مورد من موردي ابتلاء دلالة واحدة من أحد الطرفين بدلالتين من الطرف الآخر. والمورد الآخر لابتلاء دلالة واحدة من أحد الطرفين بدلالتين من الطرف الآخر هو الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد. الدلالة الأولى لرواية عمر بن يزيد هم ابتلت بالتعارض مع الدلالة الثانية لروايات معاوية بن عمار، وهم ابتلت بالتعارض مع الدلالة الثالثة لروايات معاوية بن عمار. إذا تراجعون الجدول تشوفون بوضوح. في هذين الموردين ألا نبتلي ببحث انقلاب النسبة؟ هذا يحتاج لتأمل، لأنه عندما نتأمل في تعارضه مع إحدى الدلالتين قد يسبب انقلاب النسبة بلحاظة التعارض الآخر، لأنه هذا يبتلي بتعارضين. أحد التعارضين نشوف نتيجته، هذا ما قيدنا، بقي على إطلاقه في علاج أحد التعارضين. هذه الدلالة الواحدة التي ابتلت بتعارض مع دلالتين في الطرف الآخر، هذه الدلالة الواحدة لعلاج تعارضها مع أحد معارضي ما قيدنا، عالجنا التعارض بتقييد ذاك ما موت بتقييده، ولكن لأجل علاج تعارضه مع المعارض الآخر نقيده. فإذا نقيده يعني إطلاق هذه الدلالة سقط عن الحجية. فإذا نرجع إلى التعارض الأول نشوف انقلبت النسبة من العموم من وجه إلى العموم المطلق. النسبة كانت عموم من وجه صارت عموم مطلق، وبالتالي هل هذا يؤثر في كيفية العلاج أو لا يؤثر في كيفية العلاج بناء على قبول نظرية انقلاب النسبة؟ هذا ما كنت مهيئ لدرس اليوم، بس الآن انتهى الوقت، فإن شاء الله في الدرس القادم سنختم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.